من هذا النبات ونحوه فإنه يعتبر متاعاً يتمتع به يأخذ منه بقدر حاجته. فأما إذا انشغل به وأكب عليه وجعله هجره وديدنه ونسي ما أمامه ونسي ما هو مقبل عليه من الآخرة ولم يتذكر الوعد والوعيد والأمر والنهي ولم يتعلم شيئا مما أمر به فإنه الحال هذه يعتبر قد عبد هذه الحياة، الحياة الدنيا عبدها وجعلها هي معبوده وحده. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في أن يجعلوا تنافسهم في الدار الآخرة، ويقول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فيأمرهم بأن يكون منافستهم فيما يقربهم إلى الله تعالى في الدار الآخرة، وأن لا يكون تنافسهم في الدنيا بل يأخذون منها ما يتمتعون به. ولذلك ذكر النووي في أول كتابه رياض الصالحين قول الشاعر: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هكذا ذكرها، يعني أن هؤلاء الفطنا هم الذين جعلوا الدنيا مثل البحر عبروها، وجعلوا الأعمال الصالحة مثل السفن التي تقطع البحر من جانب إلى جانب، الأعمال الصالحة يقطعون بها هذه الحياة الدنيا ولا ينهمكون في لهوها وشهواتها. فنقول إن المذموم من الدنيا هو ما يشغل عن الآخرة. أما إذا كان الإنسان لا ينشغل بعمله الدنيوي عن الأعمال الأخروية فإن ذلك ليس بمذموم. إذا طلب الرزق الحلال واكتسب ما يقوت به نفسه ومن تحت يده وعمل لآخرته واهتم بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله تعالى فإنه الحال هذه لا يقال إنه مذموم، بل إنه ممدوح، حيث أنه اهتم بما يغنيه في حياته الدنيا ولم ينشغل به عن الحياة الأخرى. لا شك أن التقلل من الدنيا والرضا منها بالقليل الذي يكون متاعاً هو الأولى. وقد كثر الكلام حول ما يتعلق بالانهماك في الدنيا وجميع متاعها، وكثر الذم للذين ينهمكون فيها وينشغلون بها نظما ونثرا. فيقول بعضهم: هي الدنيا تقول بملء فيها، حذاري حذاري من سفكي وفتكي، فلا يغرركم طول ابتسامي، فقولي مضحك والفعل مبكي. يعني يمثلون تغير هذه الدنيا أن الإنسان يكون فيها قويا قوية البنية والتركيب والأعضاء، ثم بعد ذلك ينهمك وتتغير بنيته ويتغير حالته إلى أن يصير لحم جلد على عظام، لا شك أن هذا من تغير الدنيا. كذلك أيضا كونك ترى إنسانا ثريا عنده من الأموال ما الله به عليم، ثم بعد مدة يصاب بإفلاس فينقلب إلى أنه بدل الغنى صار من أفقر الناس وأقلهم متاعا أو ملكية، لا شك أن هذا أيضا من تقلب هذه الحياة الدنيا ومن علامتي أنها دار غربة. ففي هذا الحديث يقول عليه السلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب هو الذي في البلد وليس من أهلها. إذا جاء الإنسان مثلا من بلاد بعيدة إلى هذه البلاد لقضاء حاجة مثلا أو لزيارة أو ما أشبه ذلك سمي غريبا، أي أنه مستغرب ليس من أهل البلد، فهل يتخذ فيها قرارا وهل يعمر فيها مساكن وهل يتخذ فيها تجارات ليست بلاده، يتمتع فيها أياما قليلة ثم يرجع. كذلك أيضا عابر السبيل وهو المسافر الذي يسير من بلد إلى بلد، معلوم أنه لا يستقر في الطريق، لو مثلا أنه احتاج إلى ظل يستظل به نزل تحت شجرة مثلا وقت القيلولة ثم بعد ذلك ذهب وتركها، كما ورد أيضا في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها، أي مثله في هذه الحياة بإنسان مسافر مر على شجرة في وقت القيلولة فنام تحتها أو جلس يستظل تحتها حتى إذا طاب ظلها وازداد ذهب وتركها، فهكذا يمثل. وعظ بعد ذلك ابن عمر رضي الله عنه بقوله: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يؤكد على المسلم العاقل أنه في كل ساعة ينتظر الموت، يعمل عمل من يأتيه الموت في يومه ذلك، فإذا أصبح الصباح قدر أن هذا آخر أيامه فعمل فيه العمل الذي ينجيه في الدار الآخرة، فإذا جاء المساء فكذلك، فقدر أن هذا آخر أيامه وأن حياته يمكن أن تنقضي، وذلك لأنه لا يدري ما الأجل ولا يعرف الغيب ولا يدري متى يفجأه الموت، فالموت يأتي فجأة، الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل، فلذلك عليه أن يقدر في كل ساعة أن هذه آخر عمره. يقول بعض العلماء: ما مضى من عمرك فإنك فقد فات عليك، وما هو مستقبل لا تدري، ما الله فاعل فيه وليس لك إلا الساعة التي أنت فيها، أي اجتهد في هذه الساعة التي أنت فيها فيمكن أنها آخر حياتك. هذا معنى حث ابن عمر على أن يهتم به كل يوم بالعمل الذي يكون وسيلة وسببا إلى نجاته عند الله تعالى. يقول: وخذ من صحتك لسقمك. ورد أيضا حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، ودنياك قبل آخرتك، وحياتك قبل موتك. اغتنم خمسا قبل خمس، فإنها لا تدوم، الشباب الذي أنت فيه لا يدوم، ينقلب إلى هرم، أنت تقدر في الشباب على ما لا تقدر عليه بعد ذلك. كذلك الغنى، تقدر إذا كنت غنيا على ما لا تقدر عليه إذا كنت فقيرا، فما دمت غنيا فاعمل، أي تصدق مثلا وأنفق مما ينفعك في الدار الآخرة. كذلك أيضا الفراغ، فقد تكون فارغا في وقت من الأوقات ثم تتغير الحال فتنشغل ويأتيك ما يشغلك، إما بأمر دين وإما بأمر دنيا وإما من بفتن أو عذاب أو أذى أو مرض أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا صحتك قبل سقمك، اغتنم ما دمت صحيحا، فإذا كنت في شبابك أو في شيخوختك صحيح البنية، صحيح البدن، صحيح التركيب، لا تحس بألم ولا تفقد شيئا من الحواس، فاغتنم هذه الحالة فإنها لا تدوم. فالحاصل أن هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابن عمر على أن يهتم الإنسان بأمر دنيا بأمر دينه، وأن يجعل دنياه ممرا لا مقرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال رحمه الله تعالى: علامة الإيمان. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول في هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يراد بالهوى الميل الذي يدفع صاحبه إلى ما يميل إليه وإلى ما يحبه، ويتبع ذلك الهوى المحبة التي يكون أيضا من آثارها الاندفاع إلى المحبوب. وذلك لأن هناك من يمتثل الأوامر ولكن لا يكون في قلبه محبة لها، وكذلك أيضا يتبع إنسانا ولكن من غير محبة ومن غير طمأنينة في القلب لذلك المحبوب، فاشترط في هذا أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دلت الأدلة على وجوب الاتباع، الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والتقبل لما جاء به وعدم رد شيء من سنته التي بلغها لأمته، وأن من رد شيئا من ذلك فإنه لم يقبل ما جاءه من الشارع. فنذكر بعض الأمثلة، فمنها آيات الاتباع. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوه يعني اتبعوني، أي فيما أبلغه وفيما أمركم به وفيما أفعله. وقول الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أصل الاتباع أن يسير الإنسان على أثر آخر، فيقال فلان يتبع فلانا، أي يسير على أثره ويتبع طريقته. ثم أطلق على الاتباع بالأعمال، يسمى اتباعا وإن لم يكن سيرا عمل سيرا حسيا، فيقال هذا يتبع مثلا أبا حنيفة، وهذا يتبع الشافعية، وهذا يتبع الثورية، وهذا يتبع الليث وما أشبه ذلك، يعني أنه يسير على مذهبه ويقلده ويتأسى بما يقوله. فنقول اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات هو التمسك بسيرته ومتابعة أفعاله التي فعلها على أنها قربة وطاعة وعلى أنها من الدين والشرع، فنفعلها مثل ما يفعلها إذا كنا نعرف أنها من شرعه ومن دينه. كذلك أمر الله أو ورد الأمر بالمحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة ربه، ولذلك استدل عليها بقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فهذا وعيد لمن قدم محبة هذه الأمور على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة الجهاد في سبيله والعمل له. ودل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فنقول إن كون الهوى تبعا لما جاء به يستلزم تقديم محبته على محبة النفس والمال والولد والعشيرة والأهلين ومن في الأرض جميعا والناس أجمعين. ولا شك أن محبته يكون من آثارها فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وتقليده والسير على نهجه، هذا من آثار محبته. فلذلك من ادعى أنه يحبه ولكنه لم يطعه فلا حقيقة لهذه المحبة إلا بالسير على نهجه واتباعه. ومن ذلك الأمر بطاعته في آيات كثيرة كقوله صلى الله عليه كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، ونحو ذلك من الآيات. أمر الله بطاعة الرب تعالى وبطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تكون طاعة حقيقة إلا بتمام المتابعة، أن يكون هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتابعه في دقيق السنة وفي جليلها ولا يرد شيئا منها إذا كان ثقيلا عليه في نظره أو ما أشبه ذلك. وهكذا أيضا أمر الله بالإيمان به، مع الإيمان بالله قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وهذا فضل كبير يحصل لمن اتقى الله تعالى وآمن برسوله، يحصل له هذا الثواب العظيم. ولا شك أن من آمن بالرسول آمن بصدقه، صدقه فيما جاء به وصدق رسالته وشهد له بالحق وعرف صحة ما يقوله وعرف أنه الصادق المصدوق ولم يرد شيئا من سنته التي جاء بها ولم يعمل عملا يخالفه، هذا كله من آثار الإيمان به. فإذا رأيت من يشهد بأن محمدا رسول الله ويقول آمنت بأنه مرسل من ربه وصدقت بأنه عبد الله ورسوله، ثم رأيته مع ذلك كثير المخالفة، تأتيه السنة الصحيحة الثابتة ولكنه لا يقبلها أو لا يقبل من الإسلام أو من الأعمال إلا ما يوافق هواه أو ما يكون به متابعا لأبناء جنسه أو ما يماشي به أهل بلده أو ما أشبه ذلك، عرفت أنه لم يكن صادقا في أنه يحب الله والرسول أو في أنه مؤمن بالرسالة ومصدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أكد الله تعالى على الأمة قبول ما جاء به والتحذير من مخالفته، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم يقول الإمام: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزائغ فيهلك. فإن هذه الآية صريحة في عقاب من يرد شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يخالف شيئا من سنته، فليحذر، يعني يأخذ حذره الذين يخالفون أمر الله وأمر رسوله، يخالفون عن أمره ولا يطيعونه، يحذروا أن تصيبهم فتنة، يعني يقعوا مثلا في الشرك أو يقعوا في الإثم أو يصيبهم عذاب أليم. كذلك ذكر علي رضي الله عنه أنه تحاكم هو وبعض الأنصار، فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الزبير أنه تحاكم هو وبعض الأنصار فحكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، ثم إن ذلك الأنصاري غضب وادعى أن هذا حكم له لقرابته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أكد الحكم، فأنزل الله في ذلك قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني يجعلوك حكما بينهم ويقبلوا حكمك ويطبقوه ولا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمك وقضائك، ويسلموا لأمرك ولا يردوا شيئا منه. هذا بلا شك حث على تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى حكمه. ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وذلك لأن طاعته صلى الله عليه وسلم تعتبر طاعة لربه، دليل ذلك قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. جعل طاعته من طاعة الله، وذلك لأنه إنما يدعو إلى عبادة ربه، إنما يدعو إلى دين الله الذي بعث به، إنما جاء بشرع من الله، فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، ومن عصى الله ورسوله فهو مستحق للعذاب إلا أن يعفو الله. ولذلك قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والعياذ بالله، فيحذر المسلم من رد شيء من السنة، ولا يتساهل بأمر الله وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس إذا نصحهم الناصح واستدل عليهم بحديث قالوا هذا الحديث لا يناسب هذا الزمان، نحن نعمل بما يناسب زماننا. فمثلا الذي يحلق لحيته يسمع أو يتلى عليه الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب وأعفوا اللحى أو أرخوا اللحى، ومع ذلك يقول العمل بهذا الحديث لا يناسب هذا الزمان، إنما يناسب هذا أهل هذا الزمان من يوافقهم على ما هم عليه. فأليس هذا لم يكن هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يوقت ذلك بوقت، بل أطلق وأمر بالإعفاء مثلا. وكذلك إذا رأيت الذي يجر ثوبه خيلاء أو يرخي ثوبه إلى أن يصل إلى الأرض حتى يتعثر فيه، ذكر له الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فهو في النار، فيقول هذا العمل بهذا لا يناسب هذا الزمان، نحن نخالط أناسا لا يناسبهم أن يرفعوا ثيابهم إلى نصف الساق أو إلى مستدقه. أليس هذا لم يكن هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا من كان هواه تبعا للسنة فلا بد أن يطبقها تطبيقا تاما، بحيث لا يرد حديثا ولو كان عاديا، لو كان في الأمور العادية. وذلك لأن الأمور العادية إذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها أصبحت من العبادات وأصبحت من شرعه. قد يقولون إن نبات هذا الشعر في الوجه من الأمور العادية، فإذا كان كذلك فالأمور العادية ترجع إلى عادات الناس، فليست من الدين وليست من الخلق أو من الشريعة وما أشبه ذلك. فالجواب أن يقال إن هذا طعن في الرسالة ورد لبعضها، والمؤمن يتقبل كل ما جاء في هذه الشريعة ولا يرد منها شيئا ولو خالف هوى الناس، بل يكون هواه متابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبا له ومطمئنا إلى أنه إذا فعل ذلك فإن ذلك علامة على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى محبته لصحابته، وعلى محبته لمن سار على نهجه، ومن أحب قوما حشر معهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في آخر الأحاديث الأربعين النووية عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا من الأحاديث القدسية التي يحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى، وهو من أحاديث الوعد ومن أحاديث الفضائل التي تدل على فضل الأعمال الخيرية وعلى سعة رحمة الله وسعة جوده وفضله وكرمه، وأن رحمته تغلب غضبه. فذكر فيه ثلاث جمل. الجملة الأولى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يقول أو يحث على دعاء الله تعالى وعلى رجائه. ذكر العلماء أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. وأشهر ما يكون في دعاء المسألة التي هي سؤال العبد ربه حاجاته العاجلة والآجلة، وذلك لأنه سبحانه يحب من عباده أن يسألوه حاجاتهم وأن يدعوه وأن يطلبوا منه كل ما تمس إليه حاجاتهم، حتى يقول بعضهم: سل ربك كل شيء حتى ملح طعامك. فإنه سبحانه يحب أن يسأل. ورد في حديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. أخذ ذلك بعض الشعراء بقوله: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب. فنعرف بذلك أن سؤال الله تعالى سبب للخيرات، ولهذا يقول: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أي كلما دعوت الله وكلما سألته ورجوته وعلقت به رجاءك فإنه يجيبك ويعطيك سؤلك ويغفر ذنبك ويستر عيبك ويفرج ما نزل بك من هم وغم ويزيل ما أنت فيه من كربة ومن شدة. فلذلك قال الصحابة: إذا نكثر من الدعاء. قال: الله أكثر، يعني أكثر فضلا وأكثر عطاء. ورد أيضا ما يدل على سعة فضل الله سبحانه وعطائه في الحديث المشهور، قوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. وفي حديث آخر قدسي أن الله تعالى يقول: عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري إذا أردت شيئا أن أقول له كن فيكون. ذكرنا أن الدعاء في قوله ما دعوتني يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة، والفرق بينهما أن دعاء العبادة كل قربة وكل طاعة يتقرب بها العبد ويفعلها امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه فإنها تسمى دعاء، ولكنها دعاء عبادة. قالوا: إن دعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة، ودعاء المسألة مستلزم لدعاء العبادة، وذلك لأن دعاء المسألة أن دعاء المسألة هو سؤال الله تعالى العبد، سؤال العبد يسأل العبد حاجته من ربه. سؤالك الله تعالى أن تسأله حاجاتك التي أنت بحاجة إليها في أمور دينك وفي أمور دنياك، فتسأله مثلا أن يغنيك بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، فهذا دعاء مسألة. لماذا استلزم دعاء العبادة؟ يقولون: لأن الذي يسأل الله تعالى ويطلبه لا بد وأن يتصف بالعبودية، لا بد وأن يستحضر كونه ذليلا، فإن العبادة هي الذل. العبد سمي عبدا لأنه ذليل، ذليل لخالقه، فيجب أن نكون دائما نستشعر بأننا أذلاء لله ومتواضعون له، خاضعون بين يديه، مستكينون له، وأن نتصف بما يدل على الخضوع والخشوع لله تعالى، وأن نكون في حالة الدعاء مطيعين مقنعي رؤوسنا خاشعين وخاضعين. فيجمع بين سؤال الله تعالى وطلبه وبين خضوعه وتواضعه واستكانته لربه تعالى، فيكون سائلا وعابدا ومتعبدا ومتذللا. وأما دعاء العبادة فيدخل فيه كل القربات، فنقول إن الصلاة دعاء عبادة وإن الصدقة دعاء عبادة، وإن الصيام دعاء عبادة، وإن الجهاد دعاء عبادة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء عبادة، والنصيحة للمسلمين دعاء عبادة، والدعوة إلى الله دعاء عبادة، والحج والعمرة دعاء عبادة، وما أشبه ذلك من القربات كلها دعاء عبادة. وذلك لأن العابد يقصد الثواب عليها، الثواب المرتب عليها هو مطلب كل مسلم، مطلب كل عبد. معلوم أنه إنما يتعبد لأجل الثواب، فهو يدعو الله بلسان الحال. لسان حالك مثلا، إذا قلنا لماذا أتيت إلى هذا المسجد من مكان بعيد، لماذا أتيت، وما الذي حملك على أن تتكلف وتتجسم المشقة؟ لسان حالك يقول أريد الأجر، أريد الثواب، أريد مغفرة الذنوب، أريد رفع الدرجات وتكفير الخطيئات ومضاعفة الحسنات. فأنت داع بلسان الحال. وكذلك إذا قيل لماذا تعتكف في المساجد، ولماذا تتعلم العلم، ولماذا تقرأ القرآن أو تتلوه أو تتدبره، ولماذا تذكر الله وتسبحه وتكبره؟ لا شك أن لسان الحال يقول أريد الثواب المرتب على ذلك، أطلب بذلك أن يغفر الله لي، وأن يضاعف أجري، وأن يكتب ذلك حسنات لي، وأن يجزل مثوبتي على هذا، وأن يدخلني في دار كرامته، وأن يعيدني من دار عذابه. فأنت داع بلسان الحال، وقد تجمع بينهما، تدعو بلسان الحال وتدعو بلسان المقال. هكذا يكون الدعاء. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وإذا قيل إن الكثير قد يدعون الله ويسألونه ومع ذلك لا يرون أثرا لهذا الدعاء، فالجواب أن يقال إنه لابد قد تخلف شرط من شروط الإجابة، فإن إجابة الدعاء لها شروط، وهناك أسباب تحول بين العبد وبين إعطائه سؤله، ومع ذلك فإنه لا يخيب من رجاه. ولذلك ورد في حديث أن المسلم إذا دعا الله تعالى فإنه لا بد له من إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل الله تعالى له ما طلبه وسأله فيستجيب له ويعطيه سؤله، وإما أن يدفع عنه من الشر مثله، وإما أن يدخره له في الآخرة، أن يكتبه له به حسنات يثيبه عليها في الدار الآخرة. فلا يخيب من دعا الله تعالى. وإذا أراد أن يعجل الله له طلب دعوته فليأتي بأسبابها، والأسباب كثيرة لا نطيل بها، ولكنها معروفة في كتب الأدعية. وأما الرجاء، إنك ما دعوتني ورجوتني، فالرجاء تعلق القلب بالرب تعالى، وهو مرتبة من المراتب الرفيعة الشريفة، كون العبد يرجو الله تعالى ولا يخيب من رجاه. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ولكن لا بد مع الرجاء من عمل، فالذي يقول أنا أرجو رحمة الله ولا يأتي بأسباب تحصل له تلك الرحمة لا يكون صادقا. الرجاء صحيح أنه تعلق القلب برحمة الله تعالى، ولكن لا بد أن يفعل من الأسباب ما يكونه أو يجعله أهلا للرحمة. كثيرا ما ننصح بعض العصاة ونذكر له حال أهل الطاعة، ثم يقول أرجو رحمة الله، ما أنا إلا رحمة الله. هكذا دائما يقول ما أرجو إلا رحمة الله، يصر على الذنوب ويستمر على فعلها ويتعلق بالرجاء. من كان يرجو يقول الله من كان يرجو لقاء الله فليعمل، لا يكون رجاء إلا مع العمل. فأما الذي يعمل السيئات ويتعلق بالرجاء فإنه يعتبر بعيدا عن أسباب ما يرجوه وما يؤمله وما يطلبه. وهذا هو معتقد المرجئة، وقد قرأنا في أهل المسجد آثارا كثيرة في الرد على المرجئة وفي بيان بعد مذهبهم عن الصواب. وبكل حال فإنه يقول في هذا الحديث: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أي إذا دعا العبد ربه صادقا في دعوته مخلصا دعوته لربه وعلق قلبه به ورجى الله تعالى رجاء صادقا، صدق في الرجاء بحيث أنه استعد لما يرجوه وعمل الأعمال الصالحة التي أمر بها في تحقيق ما يرجوه، فإن الله تعالى يغفر له ولا يغفر له على ما كان منه، ولو كان قد كفر، ولو كان قد زنى وسرق، ولو كان قد أساء. فإذا أقبل إلى ربه صادقا راغبا مخلصا منيبا تائبا متنصلا من الذنوب متعبدا لله تعالى، فإنه تغفر له سيئاته ويرحمه الله تعالى ويغفر له ما كان منه من الذنوب. غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ثم يقول بعد ذلك: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك أي لو قدر أن إنسانا عمل ذنوبا تصل إلى العنان، عنان السماء يعني السحاب، أي ترتفع حتى تصل إلى العنان سحاب السماء، ثم استغفر ربه فإن ربه تعالى يغفر له. ولكن الاستغفار لا يكون إلا مع الصدق، إذا قال أستغفر الله بلسانه وهو مستمر على الذنوب فإنه ليس بصادق، فإن المستغفر هو الذي يشعر بأنه مذنب وبأنه مسيء سيسوءا كبيرا ويرجع إلى الله تعالى ويسأل ربه محو تلك الذنوب وإزالة أثرها وغفرانها وسترها، سترها عمك عنه ومحو آثارها. إذا قال العبد أستغفر الله معناه أسأل ربي أن يستر عني أو يستر لي سيئاتي ويمحو عني خطاياي ويزيل عني العقوبة التي توعد بها من عصى. فالاستغفار معناه الغفر يعني الستر، غفر الله لك أي ستر سيئاتك وأزال أثرها. إذا قلت أستغفر الله معناه أطلب الله أن يمحو سيئاتي وأن يستر خطاياي وأن يزيل عني أثار الذنوب التي عملتها. هذا مرادك بقولك أستغفر الله أو بقولك رب اغفر لي أي استر عني سيئاتي. فهو يقول إذا استغفر الله استغفارا صادقا فإن ربه سبحانه يغفر له ذنوبه ولو كانت تبلغ عنان السماء. كذلك أيضا يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قراب الأرض ملؤها أو ما يقارب ملؤها، ضرب مثلا بأن العبد لو عمل خطايا وسيئات تقارب ملء الأرض أو تكون ملء الأرض ثم ختم له بالتوحيد، ختم عمره وختم عمله بالإخلاص والتوحيد والبعد عن الشرك وإخلاص العبادة لله تعالى وتهليله وتكبيره وتعظيمه ودعائه وحده وعدم الالتفات إلى غيره، إخلاصا صادقا وتوبة نصوحا وبعدا عن الخطايا والسيئات وندما على ما فات منها، ختم الله له بالتوبة الصادقة في حياته، لا شك أنه والحال هذه يكون هذا التوحيد الخالص الصادق سببا في محو خطاياه ولو كانت قراب الأرض أو ملء الأرض، كما ذكروا أن كثيرا من المشركين لما أسلموا ماتوا بعد إسلامهم بأيام قليلة، ومع ذلك فإن الله تعالى رحمهم وغفر لهم. كان من الأنصار رجل يقال له الأصيرم، ثم إنه كان مشركا ولم يسلم إلا في آخر سنة 3 قبل وقعة أحد بيوم أو بنصف يوم، ولما أسلم صدق في إسلامه وحد الله تعالى، ثم دخل المعركة، معركة غزوة أحد، وقاتل قتالا شديدا واستشهد في المعركة وهو لم يصلي لله ركعة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء الذين مدحهم الله تعالى بقوله ويتخذ منكم شهداء. فهكذا يكون التوحيد الخالص والإيمان الصادق ماحيا لما تقدم من الشرك ومن السيئات ومن الخطايا ولو كانت ملء الأرض. وأما الذي يصر على السيئات ويصر على الذنوب فإنه لا يكون صادقا في استغفاره ولا يكون صادقا في توحيده، فلا يؤمن أن يعذب بالسيئات التي قدمها، وإن كان قد يغفر له إذا شاء الله تعالى لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنوب التي دون الشرك تحت المشيئة إن شاء الله تعالى محى عن صاحبها أثرها وغفرها له، وإن شاء عذبه بقدرها، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتمة 50 حديثا من الأحاديث الجامعة لأنواع العلوم والآداب والحكم التي أضافها ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أورد الإمام النووي رحمه الله 42 حديثا، ولكن عرفت بأنها 40 النووية مع أنها 42، وذلك لأنها أحاديث جامعة مفيدة تتضمن علوما كثيرة، سواء ما يتعلق بالعقائد أو ما يتعلق بالأحكام أو ما يتعلق بالآداب أو ما يتعلق بالزهد والورع أو ما أشبه ذلك. ثم إن ابن رجب رحمه الله شرحها في كتابه الذي سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، كملها 50، أضاف إليها 8 أحاديث فكمل مجموعها 50 حديثا. هذا الحديث 43 يتعلق بالمواريث. ذكروا أن بعض العلماء أنكروا على النووي عدم إيراده لهذا الحديث، مع أنه أورد الحديث الذي يتعلق بالقضاء، وهو قوله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فجاء ابن رجب بهذا الحديث وجعله أول الأحاديث الزائدة التي أضافها. يقول صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. والمراد بالفرائض الفروض التي ذكرها الله تعالى في القرآن وسمى أهلها، فأهلها يقدمون، يعطون أنصباءهم من المال، فإذا استغرقت تلك الفروض التاركة لم يبق شيء للعصبة، وإذا بقي شيء أخذه أولى وأقرب الرجال. وقد ذكر في القرآن فرض الثلثين للبنات وللأخوات في قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، أي إذا كان أولاد الميت أو أولاد بنيه بنتين أو أكثر فإنهن يأخذن الثلثين، وإذا بقي شيء بعدهن أخذه أقرب العصبات أو لا رجل ذكر كابن الابن مثلا، والأخ إذا لم يوجد أقرب منه. وكذلك فرضها الله للأخوات في قوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فلهن الثلثان مما ترك، أي إذا كان له أختان فلهن الثلثان. فهذا فرض، فإذا أعطينا البنتين الثلثين وبقي شيء أعطيناه أولى رجل ذكر، وإذا كان له أختان أخذنا الثلثين والبقية نعطيه لأولى رجل ذكر، وإذا لم يكن له إلا بنت واحدة أو بنت ابن أخذت النصف، لقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، ولقوله في الأخت: وله أخت فلها نصف ما ترك. والمراد بها الأخت من الأب أو من الأبوين، فإذا أعطيناها نصف التركة وبقي شيء أعطيناه أولى رجل ذكر، يعني أقرب الذكور. كذلك أيضا قد فرض الله تعالى للأبوين، ففرض للأبوين مع الولد السدسين بقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإذا كان له ولد فإن لأبيه السدس ولأمه السدس، والبقية للولد فإن الولد أولى الذكور. والمراد إذا كان الولد ذكورا، وكذا ولد الابن. فإذا لم يكن له ولد وله أبوان فإن الأم لها فرض الثلث والبقية للأب، فالأب يكون هو العاصب لأنه أولى رجل ذكر. وهكذا فرض الله تعالى ميراث الزوجين، فجعل للزوج النصف إذا لم يكن لزوجته أولاد ذكور أو إناث، وجعل له الربع إذا كان لها أولاد ذكور أو إناث ولو واحدا، وجعل للزوجة الربع مع الولد ذكورا أو إناثا ولو واحدا، وللزوجة أو الزوجات الثمن مع الولد واحد أو عدد ذكر أو أنثى. فإذا أخذ الزوج نصيبه فإن الباقي لأولى رجل ذكر، وكذلك إذا أخذت الزوجة نصيبها وبقي شيء فإن البقية لأولى رجل ذكر. وكذلك أيضا فرض للإخوة من الأم، جعل لهم فريضة وهو السدس، في قوله وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، ويراد بهم الإخوة من الأم. فإن كانوا أكثر يعني من اثنين فهم شركاء في الثلث، لا يزيد فرضهم على الثلث ولو كثروا، وبقية المال لأولى رجل ذكر. ثم في عهد عمر رضي الله عنه اجتمع فروض وزادت على التركة، فأفتى بالعول في مسائل الفرائض، وكان أول ما حدث أن مات رجل، ماتت امرأة ولها زوجها وأختها وأمها، فالأم لها الثلث والأخت لها النصف والزوج له النصف. فلما اجتمعوا قالوا إذا أعطينا الزوج النصف والأخت النصف كيف تسقط الأم؟ من الذي يسقطها؟ فعند ذلك أفتوا بأنها تعول، والعول زيادة في السهام نقص في الأنصبة، وذلك أنهم قالوا النصف واحد من اثنين والثلث واحد من ثلاثة، فإذا ضربنا اثنين في ثلاثة فإنها تكون ستة، فنجمع سهامهم من أصل ستة، فنقول سهام الزوج نصف الستة، وسهام الأخت نصف الستة، وسهام الأم ثلث الستة، فتكون ثمانية، فنقسم التركة من ثمانية، فيكون للأم اثنين من ثمانية وهي في الحقيقة الربع، ولكن يسمى ثلثا تأدبا مع القرآن. وهكذا إذا كثرت الفروض، فإذا مات ميت عن زوج له النصف وأخت شقيقة لها النصف وأخت من الأب لها السدس تكملة الثلثين، ففي هذه الحال نجعل المال من سبعة، نجعل النصف للزوج والنصف للأخت والسدس للأخت، فيقسم من سبعة، يسمى هذا العول، ولا يبقى شيء لأصحاب التعصيب لاستغراق الفروض التركة. كذلك أيضا العصبة الذين هم يأخذون ما بقي، ذكر أنهم يكونون بالأقرب وبالأولى، فإذا كان عندنا زوج وعندنا أولاد وآباء وأجداد وإخوة وأعمام وبنوهم، فأولى أن يأخذ ما بقي بعد الزوج وبعد الأب الأولاد الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك أولاد الأبناء يقومون مقام الأبناء في أنهم يأخذون ما بقي، فهم أولى الذكور. وإذا لم يكن للميت أولاد ذكور وإناث ولا إناث، فإن إذا ماتت امرأة ولها زوج أخذ النصف، والبقية يأخذها الأب لأنه أولى رجل ذكر. وإذا لم يكن هناك أب قام مقامه الجد أبو الأب وأخذ ما بقي بعد الزوج، وإذا لم يكن هناك أب ولا أجداد فأولى العصبة هم الإخوة، والإخوة أيضا يتفاوتون، فالأخ من الأبوين أولى من الأخ من الأب لأنه أقوى منه، لأن الأخ من الأبوين يدلي بقرابتين، قرابة الأب وقرابة الأم، والأخ من الأب يدلي بقرابة واحدة. وكذلك بنوهم بعدهم، بنو الأخ الشقيق أولى من بني الأخ من الأب، ينزلون منزلة آبائهم. وإذا لم يوجدوا نزل منزلتهم الأعمام، فإن الأعمام إخوة الأب، فينزلون منزلة إخوة الميت فهم أولى. وهكذا أيضا إذا انتهوا يقوم مقامهم أبناؤهم الذين هم أبناء العم، ثم أبناؤهم وإن نزلوا، وإذا لم يوجدوا نزل منزلتهم أعمام الأب الذين هم إخوة الجد، ثم بنوهم، ثم بنو بنيهم، وهكذا. فهذا معنى ما ورد في هذا الحديث من قوله فلأولى رجل ذكر، فالطريقة أن يعطى أهل الفروض فروضهم، ثم ما بقي فإنه للعاصب أقرب العصبة. وأهل الفروض ذكروا أنهم عشرة: البنت لها النصف، أو البنات لهم الثلثان، والأم لها السدس أو الثلث إذا لم يكن هناك أب ولا جمع ابن ولد ولا جمع من الإخوة، والأب كذلك يأخذ السدس مع الذكور من الأولاد وليس له غيره، أو مع الإناث ويأخذ ما بقي تعصيبا إن بقي شيء، والزوج يأخذ النصف أو يأخذ الربع، والزوجة تأخذ النصف تأخذ الربع أو تأخذ الثمن، والأخ من الأم أو الأخت من الأم يأخذ السدس أو يشترك مع غيره بالثلث، والأخت الشقيقة تأخذ النصف أو تشارك في الثلثين، والأخت من الأب كذلك تأخذ إما الثلث تأخذ النصف أو تشارك في الثلثين أو تأخذ السدس تكملة الثلثين، والجدة تقوم مقام الأم إذا لم يكن هناك أم وليس لها إلا السدس، والجد يقوم مقام الأب. هؤلاء أصحاب الفروض. وأما العصبة فإنهم الأولاد الذكور، ويعصبون أيضا الإناث، وكذلك الأب والجد يرثون بالفرض وبالتعصيب، وكذلك الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. وإذا لم يوجد أحد من العصبات والأقارب وله الجد العاشر ورث المولى الذي هو المعتق. هذا ملخص ما دل عليه هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الرابع والأربعون عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. هذا من الأحاديث الجامعة التي اختصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلمات قليلة، وهي دالة على معاني كثيرة، وتسمى جوامع الكلم التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وفي حديث آخر: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وذلك لأن الله تعالى حرم الأقارب من النسب، وذكر الله من المحرمات بالرضاع قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ذكر الله اثنتين محرمتين بالرضاع، وبين النبي صلى الله عليه وسلم البقية أنهن أيضا يحرمن إلحاقا لهن بالمحرمات من النسب. الأم
حقيقة هي الوالدة. قال تعالى: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فهذه حقا هي الأم، ولكن المرضعة أيضا لها حظ من الأمومة، ولهذا سماها أما في قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وذلك لأن إرضاعها وتربيتها وتنشئتها لهذا الرضيع وكونه تغذى بلبنها تصبح كأنها والدة، فتكون محرمة على ولدها من الرضاع. وكذلك حرم الله البنت من النسب في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. فكذلك البنت من الرضاع، وهي التي رضعت من لبن زوجتك أي مع أحد أولادك، مع ولد لك ذكر أو أنثى. فإذا رضعت من زوجتك فأنت أبوها وهي ابنتك، تسمى بنته من الرضاع لأنها تغذت بلبن هو المتسبب فيه. الزوج هو الذي تسبب في وجود هذا اللبن في امرأته، فكان إرضاعها لطفل يعتبر ذلك الطفل ولدا له من الرضاع. ومثله أيضا من يتفرع عنه، إذا رضعت من زوجة ابنك فأنت جدها، تعتبر بنت ابنك، وإذا رضعت من لبن بنتك تعتبر أنت أيضا جدها لأنها بنت بنتك من الرضاع، فتحرم أيضا. وكذلك أيضا إذا رضعت من لبن إذا أرضعتها جدتك اعتبرت أختك من الرضاع، أو عمتك أختا لأبيك أو أختا لأمك. هذا مثال من الأمثلة. المحرمات من النسب سبع: الأم من النسب وهي الوالدة، وكذلك الجدة. الجدة أيضا من الرضاع وهي أم المرأة التي أرضعتك. إذا أرضعتك امرأة ولها أم فهي جدتك من الرضاع، وكذلك أم الزوج، الزوج الذي رضعت من امرأته تعتبر أمه جدة لك لأنها أم أبيك من الرضاع، كما أن جدتك أم أبيك من النسب، أو أم أمك، فكذلك جدته من الرضاع. وكذلك الأخوات، الأخوات إما أن يراد بها من رضعت من أمك، اعتبرت أختك من الرضاع، رضعت من أمك التي ولدتك، وكذلك أيضا إذا رضعت من زوجة أبيك زوجة غير أمك رضعت من زوجة أبيك اعتبرت أختك من الأب لأنها بنت أبيك من الرضاع. وكذلك إذا رضعت من أمك المرضعة إذا أرضعتك امرأة وأرضعت معك امرأة أخرى أو بنتا أخرى أصبحت أنت وهذه البنت قد رضعتما من امرأة فتصبح أختك. وهكذا أيضا بنات أمك من الرضاع حرمهن الله بقوله وأخواتكم من الرضاعة. المرضعة التي رضعت من لبنها لها بنات اعتبر بناتها كلهن أخوات لك. وكذلك بنات زوجها أخواتك أيضا من الرضاع لأن زوجها أبوك فبناته يعتبرن أخواتك من الرضاعة. وكذلك الأخوات من الأم وإن لم تكن من الأب إذا طلقت أمك وتزوجت وولدت أولادا وأرضعت بعد أبيك من زوج مع أولادها من الزوج الثاني فمن أرضعتهم فهم إخوة لك من الرضاع من الأم. فكما أن زوجة الأب إذا أرضعت صار من أرضعته إخوة لأولاد زوجها فكذلك زوجة وكذلك الأم إذا تزوجت بعد طلاقها أصبح أولادها من الرضاع إخوة لأولادها من النسب من كل أزواجها. لو كان لها مثلا 5 أولاد كل ولد من أب وقد أرضعت مع كل واحد ولدا أو بنتا فإن الجميع يصيرون إخوة. هذا معنى وأخواتكم. كذلك أيضا العمات العمة هي أخت الأب فكذلك أيضا أخت الأب من الرضاع تعتبر عمة. زوج المرأة التي رضعت منها اعتبره أباك من الرضاع واعتبر أخته عمة لك من الرضاع. وكذلك أيضا أخو المرأة المرأة التي أرضعتك أخوها يعتبر خالا لك من الرضاع وأختها خالتك من الرضاع. يعني هذه المرضعة لها أب أبوها يعتبر جدك ولها أخ يعتبر خالك من الرضاع. وكذلك لها زوج يعتبر أباك من الرضاع، وللزوج أخ يعتبر عمك من الرضاع. وكذلك أيضا الفروع، من الفروع أيضا في النسب بنت الأخ وبنت الأخت. معلوم مثلا أن بنت أخيك من النسب تكشف لك فهي أنت محرم لها، أنت عمها بنت أخيك. فكذلك بنت أخيك من الرضاع، أخوك الذي رضعت من أمه بنته أنت عمها، اعتبرها بنت أخيك.